وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أخبرني الشيخ حبيب الله المظاهر المدني بقراءتي عليه بإسناده إلى الإمام البخاري رضي الله عنه قال: باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة. وقالت عائشة رضي الله عنها: حضرت الصبح فالتمس الماء فلم يوجد فنزل التيمم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده وأمر الناس أن يتوضؤوا منه. قال: فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه حتى توضؤوا من عند آخرهم. باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان. وكان عطاء لا يرى به بأسا أن يتخذ منه الخيوط والحبال وسؤر الكلاب وممرها في المسجد. وقال الزهري: إذا ولغ في إناء ليس له وضوء غيره يتوضأ به. وقال سفيان: هذا الفقه بعينه. يقول الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا، وهذا ماء وفي النفس منه شيء يتوضأ به ويتيمم. حدثنا مالك بن إسماعيل قال: حدثنا إسرائيل عن عاصم عن ابن سيرين قال: قلت لعبيدة: عندنا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم أصبناه من قبل أنس، أو قال من قبل أهل أنس. فقال: لأن تكون عندي شعرة منه أحب إلي من الدنيا وما فيها. حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال: أخبرنا سعيد بن سليمان قال: حدثنا عباد عن ابن عون عن ابن سيرين عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه كان أبو طلحة رضي الله عنه أول من أخذ من شعره. حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. طبعا هنالك بعض النسخ فيها زيادة باب إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. هذه العبارة وردت في بعض النسخ قبل هذا الحديث الذي ذكرته لكم، وبعضها لا يوجد فيه هذه الترجمة، وإنما يوجد فيه الحديث الذي ذكرته آخرا. حدثنا إسحاق قال: أخبرنا عبد الصمد قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار قال: سمعت أبي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا رأى كلبا يأكل الثرى من العطش، فأخذ الرجل خفه فجعل يغرف له به حتى أرواه، فشكر الله له فأدخله الجنة. وقال أحمد بن شبيب: حدثنا أبي عن يونس عن ابن شهاب قال: حدثني حمزة بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنهما قال: كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرشون شيئا من ذلك. طبعا في نسخة: فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك، وهذه النسخة يجب أن تكون فلم يرشوا شيئا من ذلك. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن ابن أبي السفر عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا أرسلت كلبك المعلم فقتل فكل، وإذا أكل فلا تأكل، فإنما أمسكه على نفسه. قلت أرسل كلبي فأجد معه كلبا آخر، قال فلا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على كلب آخر. الباب الذي نبدأ به اليوم باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة. أولا ينبغي أن نعرف لما ذكره البخاري هنا التماس الوضوء. الوضوء طبعا بفتح الواو يعني الماء الذي يتوضأ به. باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة. إذا نظرنا إلى الأبواب السابقة التي ذكرها الإمام البخاري وجدنا أنه ذكر باب الاستنثار، باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين، باب المضمضة، باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين، باب التيمم في الوضوء والغسل. فإذا ذكر هذه المغسولات الأشياء التي ينبغي أن يغسلها المتوضئ، أراد أن ينتقل إلى الماء الذي يتوضأ به وحكم هذا الماء وكيف ينجس أو كيف يخرج عن طهوريته. فلما أراد أن يخرج أو ينتقل إلى أحكام المياه قبل أن يذكر أحكام المياه ذكر ما هو سابق للماء وهو التماسه، لأن وجدان الماء مرتب على طلبه والتماسه. لذلك ذكر باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة. عرفنا إذن لما ذكر البخاري هذا الباب، ذكره لأن حضور الماء يكون بعد طلبه، فذكر باب التماس الوضوء. هذا أولا. ثانيا ليذكر لنا أن الذي يريد أن يتوضأ هل يجب عليه أن يلتمس الماء قبل دخول الوقت أو بعد دخول الوقت؟ هذه مسألة أخرى، لأن الذي يصلي ينبغي أن يتوضأ، فهل يجب عليه أن يبحث عن الماء قبل دخول الوقت أو بعد دخول الوقت؟ هذه كذلك مسألة أخرى ذكرها البخاري ضمن واردة ضمن هذا الحديث. ونقرأ الحديث ثم نذكر هذه الفوائد التي ذكرها المفسرون. قالت عائشة رضي الله عنها حضرت الصبح فالتمس الماء فلم يوجد فنزل التيمم. هذا قطع طبعا هذه قطع من حديث سيذكره البخاري بكماله في كتاب التيمم وفي تفسير سورة المائدة. فذكر البخاري من هذا الحديث المطول هذه القطعة. ما الغرض من ذلك؟ الغرض أن السيدة عائشة تقول حضرت الصبح فالتمس الماء. إذا متى التمس الماء؟ بعد دخول الوقت، لم يلتمس الماء قبل دخول الوقت. لذلك قال ابن المنير قال في هذا استدلال على أنه لا يجب طلب الماء للوضوء أو الغسل قبل دخول الوقت، لأن الصحابة عندما التمسوا الماء بعد دخول الوقت ولم ينكر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عليهم ذلك. هذا أولا. ثانيا لو أرادوا التيمم حين لا يوجد الماء فهل يصح التيمم قبل التماس الماء؟ كذلك لا يصح لا التيمم إنما يصار إليه إذا لم يجد المصلي الماء. فإذا هم التمسوا الماء لم يكتفوا بأنهم لم يجدوا الماء فتيمموا، ماذا فعلوا؟ التمسوا الماء. فقال الشيخ زكريا الكندهلوي رحمه الله فهذا الحديث يبين أن من عادة الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يلتمسون الماء بعد دخول الوقت، وكانوا لا يتيممون على الفور، وإنما لو كان عدم حضور الماء كافيا لتيمموا دون أن يلتمسوا الماء. لأن هذا الكلام قاله الشيخ زكريا، لأن بعض الناس قال: يا أخي، هذا الحديث الذي ذكره البخاري ليس فيه دليل على أن النبي أمرهم بالتماس الماء الذي قرأته لكم. هم التمسوا، دخلت صلاة العصر فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوا. فإذا ولو لم يكن فيه تصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالتماس الماء، لكن دل الحديث على أن عادتهم ذلك، كانوا يلتمسون الماء ويفتشون في مواضعه ولا يكتفون بعدم حضور الماء فيبادرون إلى التيمم. هذا المعنى كذلك موجود في هذا الحديث. ثم الشيء الآخر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ساعدهم على التماس الماء. كيف؟ بهذه المعجزة التي جرت على يديه صلى الله تعالى عليه وسلم. فلما وضع يده عليه السلام في الإناء، كما قال رقول أنس: رأيت الماء ينبع من تحت أصابعه صلى الله عليه وسلم. فإظهار هذه المعجزة هي كذلك لإيجاد الماء والتماس الماء. فإذا عمليا النبي صلى الله عليه وسلم قد شاركهم في التماس الماء، ولكن الله تعالى أجرى على يديه هذه المعجزة التي يرويها الإمام أنس رضي الله تعالى عنه. عرفنا إذن الغرض من هذا الحديث هنا، أظن صار واضحا جليا بإذن الله تعالى. لذلك قال ابن بطال عبارة: أن الأمة أجمعت على أنه لو توضأ قبل الوقت فحسن، لكن لا يشترط ذلك. أما التيمم فجمهور الفقهاء على أن التيمم لا يكون إلا بعد دخول الوقت، لأنه يسبقه التماس الماء. الآن نقرأ نص الحديث. حدثنا عبد الله بن يوسف، هذا مرت معنا ترجمته، هو عبد الله بن يوسف التنيسي أبو محمد الكلاعي، وهو كما قالوا عنه من أثبت الناس في الموطأ، يعني من أوثق الناس في روايته عن مالك، وهو يروي هنا عن مالك، متوفى سنة 218 للهجرة. قال: أخبرنا مالك، إمام دار الهجرة، المتوفى 179 للهجرة، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة. إسحاق بن عبد الله متوفى 132 أو 134 للهجرة. يروي هنا عن أنس بن مالك. أنس بن مالك هو عم إسحاق، هذا أنس عم إسحاق، لأن عبد الله ابن أبي طلحة والد إسحاق هو أخو أنس ابن مالك لأمه، يعني ليس عمه من أبيه وأمه، من الجد العم الشقيق. عبد الله أخو أنس لأمه. الآن أذكركم من هو عبد الله. عبد الله هو ابن أبي طلحة رضي الله عنه، وأمه أم سليم. وأنتم تذكرون أن أم سليم مات لها ولد في القصة المعروفة المشهورة، وأخفت ذلك عن زوجها أبي طلحة وتزينت له، نعم، فوقعها تلك الليلة، وذهب أبو طلحة في اليوم الثاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكى له ما فعلت معه امرأته، نعم، فسألهما: هل عرستما الليلة؟ قالا: نعم. قال: بارك الله لكما في ليلتكما. فبعد 9 أشهر وضعت أم سليم ولدا هو عبد الله، هذا والد إسحاق. عرفنا؟ فإذا عبد الله والد إسحاق هو هذا الذي وضعته أم سليم بعد أن صبرت على قضاء الله تعالى وقدره ورضيت. أنس بن مالك هو الذي أخذه وإلى النبي صلى الله عليه وسلم فحنكه النبي عليه الصلاة والسلام. هذا عبد الله إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة يروي عن عمه إذن أنس بن مالك. تجدون أن الإسناد في غاية القوة، أليس كذلك؟ في غاية القوة والتوثق. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر، دخلت يعني، فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء. طبعا رواية الإمام مسلم تبين أن الماء الذي جاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الإناء كما في هذه اللفظة يقول: فإذا بإناء فيه ماء لا يغمر أصابعه، يعني وفي رواية أخرى قدر ما يوازي أصابعه. إذا كان الماء يوازي الأصابع معنى ذلك أنه ماء قليل، فهو لم يغمر أصابع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده وأمر الناس أن يتوضأوا منه. يقول أنس: فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه صلى الله عليه وسلم حتى توضأوا من عند آخرهم. يعني هذه كلمة قالها أنس ليبين أنهم توضأوا من هذا الماء القليل الذي فار ونبع تحت أصابع النبي عليه الصلاة والسلام من أولهم إلى آخرهم. سئل أنس كما في رواية أخرى، قتادة يروي هذا الحديث كذلك، يروي هذا الحديث عن أنس عند الإمام مسلم، فقال له: كم كانوا يا أبا حمزة؟ يعني الذين توضؤوا، أبو حمزة كنية أنس بن مالك، فقال: كانوا زهاء 300، يعني قرابة 300 صحابي كلهم قد توضأ من هذا الماء الذي نبع من بين يدي النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. إذن عرفنا ما في هذا الحديث من الفوائد، أنه يلتمس الماء لا بأس بالتماسه بعد دخول الوقت، وأنه لا يصح التيمم إلا بعد التماس الماء والفحص عنه، وأن من عادة الصحابة ذلك والنبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر عليهم. الآن بعد ما ذكر البخاري باب التماس الماء الذي بعده يكون وجود الماء، الآن ذكر حكم الماء الذي ينبغي أن يتوضأ به المتوضئ أو يستعمله في الطهارة وضوءا كان أو غسلا، فقال: باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان. يقال إخواني شعر وشعر كلاهما صحيح بفتح العين وبإسكانها، كما يقال نهر ونهر كلاهما صحيح ومشهور في اللغة. فقال: باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان، يعني الماء الذي يغسل به شعر الإنسان هل يخرج عن طهوريته أم لا؟ هذا تابع للشعر، هل هو طاهر أم لا؟ يقول الإمام البخاري: وكان عطاء، عطاء هذا هو ابن أبي رباح، وذكرت لكم مرة ترجمته، وأنه كان شيخ الحرم يعني في مكة، وكان مفتي الحرم، وكان أعور أفطس أشل أعرج أسود، يعني كل عيوب الجسدية كانت مجتمعة فيه، إلا أنه كان شيخ الحرم ومفتي الحرم، بل كانوا ينادون في الحج: لا يفتي الناس إلا عطاء بن أبي رباح، لشدة تمكنه في الفقه وخاصة في أحكام الحج. هذا عطاء بن أبي رباح، وهو من مفاخر علمائنا ومن مفاخر الإسلام. توفي عطاء بن أبي رباح سنة 115 أو 114، مما يشير إلى منزلة عطاء بن أبي رباح الكبير في العلم والفقه والحديث، أنه ورد عن محمد الباقر، يعني أبو جعفر الصادق، كان إذا اجتمع الناس عليه يقول لهم: عليكم بعطاء، هو والله خير لكم مني، هو والله خير لكم مني. هذا يدل على أمرين اثنين، الأمر الأول منزلة عطاء ابن أبي رباح، والأمر الثاني على إخلاص محمد الباقر رضي الله تعالى عنه، لأنه يدلهم على هذا العالم الجليل الفاضل. لا كما قد يحدث في بعض الأحايين أن يقال للرجل أين تقرأ عند فلان، اقرأ عندي أفضل، قد يقول له هذا، قد يصرفه عن عالم ليصرفه إليه. هذا غاية الاستقامة والصدق والإخلاص لله سبحانه وتعالى. ولذلك الله تعالى نشر علمهم واسعا وأفاد بهم خلقا كثيرا، ولا نزال نحن الآن. هذا الحديث الذي قرأناه بصحيفة من؟ صحيفة عطاء وصحيفة مالك وعبد الله بن يوسف وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة وأنس بن مالك والإمام البخاري، وبصحيفة هؤلاء الرواة جميعا، صحيح؟ فلما أخلصوا لله تعالى في علمهم الله سبحانه وتعالى نفع بهم، ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا وأن ينفعنا وينفع بنا، وأن تكون أعمالنا خالصة لوجهه الكريم سبحانه وتعالى. هؤلاء الكبار حين نسلط الضوء على حياتهم وعلى جوانب من هذه الحياة لندرك عظمة هؤلاء الرجال وكيف أنهم كانوا ذرة كبيرة، نعم ذرة شامخة في العلم والتقوى والورع، جمعوا بين هذين الأمرين معا. يقول كان عطاء وهو من كبار الفقهاء لا يرى به بأسا أن تتخذ أو يتخذ منها الخيوط والحبال. يعني عطاء بن أبي رباح كان يرى أن الشعر شعر الآدمي طاهر، لذلك لا مانع من أن ينتفع بالشعر الذي كانوا يحلقونه في منى، تحلق شعور الحجيج في منى، فلا يرى حرجا أو مانعا من أن ينتفع بها، تتخذ منها الخيوط وتتخذ منها الحبال. لكن بعض العلماء قال كره أن ينتفع بشعر الآدمي. لم؟ قال لا لنجاسته، هو طاهر، ولكن لكرامة الآدمي، لحرمة الآدمي كره أن ينتفع بشعره. إذا قال ابن قدامة وهو من كبار الفقهاء الحنابلة قال هذه الكلمة، قال لا يجوز استعمال شعر الآدمي وإن كان طاهرا لحرمته لا لنجاسته. إذا لحرمة الآدمي كره أن ينتفع بشعره. عطاء بن أبي رباح كان يرى ذلك طاهرا ولا يرى مانعا من أن ينتفع به. ثم قال البخاري، الآن نحن لازلنا في الترجمة، لازلنا في الترجمة التي لم يذكر الأحاديث بعد عنها. يقول وسؤر الكلاب وممرها في المسجد، هذه وسؤر الكلاب علامة تعطاف على قوله الماء. قال باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان، يعني وباب سؤر الكلاب وممرها في المسجد. هذا يدل على أن البخاري ذكر هنا مسألتين اثنتين، ما هما؟ شعر الآدمي وسؤر الكلاب، نعم، وممرها في المسجد. فهنا انتبهوا كيف رتب الأبواب مع الأحاديث، انتبهوا كيف رتب الترجمة مع أحاديثها الدالة عليها. ذكر المسألة الأولى وهي شعر الإنسان، ثم ذكر أثر هذه المسألة فقال وكان عطاء لا يرى بها بأسا، ثم ذكر المسألة الثانية فقال وباب سؤر الكلاب وممرها في المسجد، ثم ذكر أثر هذه الترجمة فقال وقال الزهري إذا ولغ في إناء ليس له وضوء غيره يتوضأ به. عرفنا؟ إذا ذكر المسألة الأولى وأثرها، أثر وكان عطاء لا يرى به بأسا، ثم ذكر المسألة الثانية، يعني ذكرها بالتسمية نص عليها، باب سؤر الكلاب وممرها في المسجد وأثرها. قال: وقال الزهري إلى آخره سما يرد معنا. ثم بعد ذلك أخذ يستدل لهذه الترجمة بقسميها، ذكر الحديث الدال على طهارة الشعر، ثم ذكر الأحاديث الدالة على طهارة سؤر الكلب، لأن البخاري عنده أن سؤر الكلب طاهر، وهو قول الإمام مالك. فمذهب البخاري في هذا كقول الإمام مالك بأن سؤر الكلب طاهر، وأتى بالأحاديث التي استنبط هو منها أن سؤر الكلب طاهر، وسنشرب معنى هذا بالتفصيل. هنا قال البخاري: وقال الزهري إذا ولغ في إناء، يعني إذا ولغ الكلب في إناء ليس له، يعني للمتوضئ ليس له وضوء غيره يتوضأ به. إذا الزهري كذلك ذهب إلى أنه طاهر، لأنه ولغ، لو ولغ فيه. لكن هنا كأن الزهري يقول ليس له وضوء غيره، فلو كان له وضوء غيره فالأولى أن يستخدم الوضوء الآخر الذي ليس فيه شك. إذن هذا الأمر فيه يعني مشكوك في طهارته، لكن لم يجزم بنجاسته، مشكوك في طهارته لم يجزم بنجاسته. فلذلك قال: إذا ولغ في إناء ليس له وضوء غيره يتوضأ به. لما سمع سفيان، وهو سفيان الثوري، هذه المقالة التي قالها الإمام الزهري، ماذا علق عليها؟ قال: هذا الفقه بعينه، يعني أثنى على الزهري في هذا الاستنباط، قال: هذا الفقه بعينه. لم دلل السفيان الثوري لما ذهب إليه الزهري، هو أعطى ذكر الدليل، فقال: يقول الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا. فإذا الزهري أخذ بدلالة العموم في قوله تعالى: فلم تجدوا ماء. كلمة ماء هي من ألفاظ هنا العموم، فالثوري أثنى على الزهري لأنه أخذ بدلالة العموم هذه، لأنه كلمة ماء كما تعرفون نكرة في سياق النفي، ومن ألفاظ العموم النكرة في سياق النفي: لم تجدوا ماء فتيمموا. نعم، فأخذ بدلالة هذا العموم، ولا يخص هذا العموم إلا بدليل. فلما رأى الزهري فعل هذا قال: هذا الفقه بعينه. لكن ماذا قال سفيان الثوري؟ وفي النفس منه شيء، يعني هذا الماء مشكوك في طهارته. لذلك ماذا أفتى سفيان الثوري؟ قال: يتوضأ به ويتيمم. يتوضأ به لأنه وجد ماء، والآية تقول: فلم تجدوا ماء، هذا وجد ماء. الذين يعني يذهبون إلى أنه لا يصح أن يتوضأ به ماذا يقولون؟ يريقه، لكي يريق الماء لكي لا يكون عنده ماء. نعم، فالسفيان الثوري قال: وفي النفس منه شيء، يتوضأ به ويتيمم. إذن لما يتيمم؟ على سبيل الاحتياط للعبادة، ما دام الماء مشكوك فيه لذلك يتيمم احتياطا للعبادة. فلذلك الإمام البخاري ذكر قول الزهري وذكر قول سفيان الثوري، وأن الثوري قال بالتيمم احتياطا لا قطعا بنجاسة سؤر الكلب. فإذا كأن البخاري يؤيد ما ذهب إليه بمقالات من سبقه، بقول الزهري وبقول سفيان الثوري وبالأحاديث التي سترد معنا. الآن بعد ما ذكر الترجمة هذه، الآن انتبهوا للأدلة على ما ذهب إليه. يقول الإمام البخاري: حدثنا مالك ابن إسماعيل هذا مالك ابن إسماعيل مشهور بكنيته هو أبو غسان النهدي. أبو غسان النهدي مولاهم الكوفي، يقول ابن معين عنه: ليس بالكوفة أتقن من أبي غسان. كان مشهورا بإتقانه. مات سنة 219 للهجرة. حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا إسرائيل. إسرائيل إخواني هذا هو إسرائيل ابن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي، وهو الذي قلت لكم كان مكثرا عن جده أبي إسحاق السبيعي وكان ملازما له. أبوه يونس من المحدثين، لكن إسرائيل ابنه أوثق من أبي إسرائيل، أوثق من يونس ابن أبي إسحاق. ووصفوه بعبارة جميلة، قالوا كان عكاز جده، يعني كان ملازما له، لازمه 10 أعوام صباحا ومساء. ولذلك هو يقول إسرائيل ابن يونس ابن أبي إسحاق: أحفظ حديث أبي إسحاق السبيعي كما أحفظ السورة من القرآن. وبالإضافة إلى هذا هذه القوة في الحفظ وهذا الإتقان، كان كذلك من كبار الخاشعين. أرأيتم إلى هذه الثنائية إخواني الكرام في العلماء؟ يقول شقيق البلخي، وهو هذا شقيق البلخي وعد من المحدثين ومن الصلحاء ومن الأولياء، يقول: أخذت الخشوع عن إسرائيل ابن يونس ابن أبي إسحاق. كان إذا جلس لا يعرف من عن يمينه ولا عن من شماله من تفكره بالآخرة. فعلمت أنه رجل صالح رحمه الله تعالى. مات إسرائيل ابن يونس هذا سنة 160، وقيل 161 وقيل 162، كما تعرفون أن وفيات كثير من أولئك لم تكن على سبيل التحديد وإنما كانت على سبيل التقريب. إسرائيل ابن يونس هنا يروي عن عاصم. عاصم هو ابن سليمان الأحول محدث البصرة. إسرائيل ابن يونس كوفي وهذا بصري، نعم. أبو غسان النهدي كذلك كوفي، كوفي عن كوفي عن بصري. عاصم ابن سليمان الأحول محدث البصرة مات كذلك 141 أو 142 أو 143. يروي عن ابن سيرين. ابن سيرين محمد ابن سيرين معروف، محمد ابن سيرين المحدث والثقة العابد الكبير القدر المعروف، نعم. وهو مات سنة 110 للهجرة. محمد ابن سيرين قال: قلت لعبيدة. من عبيدة هذا؟ هذا عبيدة ابن عمرو السلماني الكوفي، أحد الأعلام كبار. عبيدة ابن عمرو السلماني الكوفي أبو عمرو أسلم في عام الفتح في اليمن، لكنه لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم فليست له صحبة، نعم. أسلم في عام الفتح ولم يلقى النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه برع في الفلق وصار رأسا في الحديث وصار من كبار أصحاب عبد الله بن مسعود، لأنه كان معه وانتقل معه إلى الكوفة وأخذ عنه وكان أعور. لذلك يقولون من جملة أصح الأسانيد، هنالك جملة أسانيد يقال عنها هذه أصح الأسانيد، من جملة أصح الأسانيد ابن سيرين عن عبيدة بن عمرو السلماني عن علي رضي الله تعالى عنه. عبيدة بن عمرو غلط أخي، عبيدة بن عمرو، لا تنظروا لشكل الكتاب. قلت لعبيدة بن عمرو، قلت لعبيدة، يقول ابن سيرين: قلت لعبيدة: عندنا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم أصبناه من قبل أنس، يعني أنس ابن مالك، أو قال من قبل أهل أنس. يعني كيف وصل شعر النبي صلى الله عليه وسلم لابن سيرين؟ كيف وصل؟ أنس ابن مالك. من زوج أمه؟ أبو طلحة. وأبو طلحة سيرد معنا الحديث الآن أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حلق في حجة الوداع حلق شقه الأيمن وأعطاه لأبي طلحة، ثم حلق شقه الأيسر، ثم طلب من أبي طلحة أن يوزع الشق الثاني بين الناس كما سيرد معنا. فأبو طلحة النبي عطاه من شعره صلى الله تعالى عليه وسلم، احتفظ به أبو طلحة. لما مات أبو طلحة من ورثه كان ربيعه أنس بن مالك ومحمد بن سيرين. سيرين كان مولى أنس بن مالك فبقي في موالي أبي طلحة، فانتقل إلى أنس بن مالك وانتقل إلى سيرين والد محمد، ثم انتقل إلى محمد ابن سيرين. عرفتوا كيف سلسلة الإسناد؟ إذا هذه القضية، حتى هذه القضية تحتاج إلى إسناد، إن والله أنا عنا من شعر النبي عليه الصلاة والسلام كيف وصل، ينبغي أن يكون معروفا وأن يكون إسناد وصول الشعر واضحا. عرفنا؟ فإذا أنس محمد بن سيرين هنا يذكر كيف وصل إليه شعر النبي صلى الله عليه وسلم، يذكر الإسناد. عرفتم هذه الملاحظة الدقيقة؟ يعني كثير بعض الناس يقول لك والله أنا عندي من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، كيف وصل إليه؟ ما هو إسناد هذا الشعر؟ عرفنا؟ فهنا محمد بن سيرين يذكر كيف وصل إليه شعر النبي عليه الصلاة والسلام. فقال عبيدة بن عمرو السلماني، اسمعوا هذه الكلمة الجميلة التي تدل على غاية الحب للنبي عليه الصلاة والسلام، قال عبيدة بن عمرو: لأن تكون عندي شعرة منه أحب إلي من الدنيا وما فيها. وفي رواية: أحب إلي من كل صفراء وبيضاء على ظهر الأرض. الصفراء والبيضاء المراد بها الذهب والفضة. أرأيتم إلى عظمة محبة عبيدة بن عمرو السلماني للنبي عليه الصلاة والسلام؟ يقول: لأن تكون عندي شعرة أحب إلي من كل صفراء وبيضاء. لذلك الإمام الذهبي في كتابه سير أعلام النبلاء يعلق على هذه الكلمة تعليق جميل جدا، وأنا أردت أن أنقله لكم. هذا التعليق في ترجمة عبيدة بن عمرو السلماني، من أراد أن يرجع إليها فهي في الجزء الرابع من سير أعلام النبلاء صفحة 40، ترجمة عبيدة بن عمرو السلماني. يقول الإمام الذهبي في كتاب السير، وبتعرف من هو الإمام الذهبي؟ الإمام المتحقق في السنة، نعم، المتحقق في الحديث، الفقيه إلى آخره. يقول الإمام الذهبي: هذا القول من عبيدة هو معيار كمال الحب، ميزان كمال الحب، وهو أن يؤثر شعرة نبوية على كل ذهب وفضة بأيدي الناس. ومثل هذا، يعني هذا الكلام يقوله هذا الإمام عبيدة بن عمرو بعد النبي صلى الله عليه وسلم 50 سنة، فما الذي نقول نحن في وقتنا لو وجدنا بعض شعره بإسناد ثابت؟ هنا دقة الإمام الذهبي، قال: لو وجدنا بعض شعره بإسناد ثابت، أو شسع نعل، أو قلامة ظفر. الله أكبر، كذلك الإمام الذهبي قلبه يتوهج حبا للنبي عليه الصلاة والسلام، قلبه يتوهج بهذا الحب. يقول: نحن في وقتنا لو وجدنا بعض شعره بإسناد ثابت، أو شسع نعل، أو قلامة ظفر، أو شقفة من إناء شرب فيها، فلو بذل الغني معظم أمواله في تحصيل شيء من ذلك عنده، أكنت تعده مبذرا أو سفيها؟ كلا. هذا كلام جميل جدا. ثم يقول الإمام الذهبي: فابذل مالك في زورة مسجده الذي بنى فيه بيده، والسلام عليه عند حجرته في بلده، والتذ بالنظر إلى أحد وأحبه، فقد كان نبيك صلى الله عليه وسلم يحبه، وتملأ، يعني نقول تملأ نحن، وتملأ بالحلول في روضته ومقعده، يعني مكان جلوسه صلى الله عليه وسلم. فلا تكون مؤمنا حتى يكون هذا السيد صلى الله عليه وسلم أحب إليك من نفسك وولدك وأموالك والناس كلهم. ثم يقول الذهبي: وقبل حجرا مكرما نزل من الجنة، وضع فمك لاثما مكانا قبله سيد البشر بيقين. أنت تقبل الحجر الأسود، أنت موقن أن النبي صلى الله عليه وسلم قبله، فأنت تضع فمك على هذا المكان الذي لثمه فم النبي صلى الله عليه وسلم. فهنأك الله بما أعطاك، فما فوق ذلك مفخر. ثم يقول الذهبي: ولو ظفرنا بالمحجن، أتعرفون المحجن، العصا التي كان النبي صلى الله عليه وسلم أشار بها، لو ظفرنا بالمحجن الذي أشار به الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الحجر ثم قبل محجنا. في الازدحام يشير الرجل ولا يعني يقبل يده أو محجنا. يقول الذهبي: لو ظفرنا بالمحجن الذي أشار به الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الحجر ثم قبل محجنا، لحق لنا أن نزدحم على ذلك المحجن بالتقبيل والتبجيل، ونحن ندري بالضرورة أن تقبيل الحجر أرفع وأفضل من تقبيل محجنه صلى الله تعالى عليه وسلم، لأن الحجر كذلك مقصود لذاته أن تقبله. أرأيتم إلى هذا الحب الذي ينبغي أن يكون عليه يعني العالم وطالب العلم، هذا الحب الفياض الذي يسري في العروق والذي ينضح في خلايا الإنسان والذي يجعله على هذه الدرجة من الحب العظيم. اللهم ارزقنا هذا الحب يا رب العالمين. ذاك يقول ابن عبيد السلماني: لأن تكون عندي شعرة منه أحب إلي من الدنيا وما فيها. ثم بعد ذلك طبعا هنا لما ذكر البخاري هذا الكلام للدلالة على أن شعر الإنسان طاهر، لأنهم احتفظوا به وتداولوه وتمنى عبيد أن تكون عنده شعرة منه. ثم يتابع الإمام البخاري الدليل على ذلك، وهو في حقيقة يذكر كيف جاء هذا الشعر إلى أنس بن مالك ثم إلى ابن سيرين. يقول البخاري: حدثنا محمد بن عبد الرحيم، هذا محمد بن عبد الرحيم الذي ترجمته لكم وقلت لقبه صاعقة، وتذكرون لما قلت لقبه صاعقة، متوفى 255 للهجرة. قال يعني هذا من صغار شيوخ البخاري، عبيدة بن عمرو السلماني متوفى سنة 72 للهجرة، عبيدة بن عمرو 72 للهجرة. نعم، سعيد بن سليمان هو أبو عثمان الضبي كذلك الواسط البزاز، معروف بلقبه سعدويا، لقبه سعدويا، يعني إذا قرأتم في الكتب في هذه الطبقة سعدويا فهو سعيد بن سليمان، سكن بغداد نعم ونشر بها العلم، متوفى 225 للهجرة. قال: حدثنا عباد، اكتبوا عباد، هو ابن العوام الواسطي أبو سهل، هو ابن العوام الواسطي أبو سهل. لما قلت لكم اكتبوا هذا؟ لأنه هنا وهم الحافظ ابن حجر في تعيينه، ومما يدل على أنه قد يهم الكبير. فالحافظ ابن حجر قال هو عباد ابن عباد المهلبي، وليس كذلك، بل هو عباد ابن العوام الواسطي أبو سهل، قدم بغداد وحدث بها إلى أن مات، ووصفه الراوي عنه تلميذه سعيد بن سليمان، وصف عباد بن العوام شيخه قال: كان نبيلا من الرجال في كل أمر. توفي هذا عباد الواسطي في عدة أقوال بوفاته، 183 أو 85 أو 86 أو 87، أربع أقوال، لذلك بقولوا مات فوق الثمانين. عباد ابن العوام عن ابن عون، هو عبد الله ابن عون ومرت معنا ترجمته، عن ابن سيرين كذلك عرفناه، عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه كان أبو طلحة أول من أخذ من شعره صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث طبعا يروي الإمام مسلم ويروي أبو عوانة ويروي عدد. يقول الإمام مسلم هنا لما قوله حلق شعره، هل حلق شعره بيده؟ لا، إنما أمر الحلاق أن يحلق له، فنسبة حلاقتي إليه مجاز على سبيل المجاز. لذلك يقول الإمام مسلم ناول الحلاق شقه الأيمن فحلقه. وهذا دليل على أن النبي كان يحب التيمم في أموره حتى في حلاقة رأسه. هذا الحديث عند مسلم من أراد أن يعرف موضعه برقم 1305 بباب حجة الوداع. ناول الحلاق شقه الأيمن فحلقه، ثم دعا أبا طلحة فأعطاه، أعطاه إياه، ثم ناوله الشق الأيسر فقال احلق، فحلقه، فحلقه فأعطاه أبا طلحة وقال اقسمه بين الناس. إذن قال هنا الحديث جاء هنا مجملا بأن أبا طلحة هو أول من أخذ من شعر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كله من الدليل، من الأدلة على أن شعر الآدمي إنما هو طاهر. لذلك قالوا من الفوائد الأخرى في هذا الحديث التبرك بشعره صلى الله عليه وسلم، لأن النبي هو الذي أعطاهم شعره صلى الله عليه وسلم واحتفظوا به. التبرك بشعره صلى الله عليه وسلم وجواز اقتنائه، جواز اقتناء هذا الشعر. ثم من الفوائد قالوا المواساة بين الأصحاب في العطية والهدية، يعني ما يميز واحد عن واحد. النبي ماذا فعل صلى الله عليه وسلم؟ أعطى أبا طلحة شيئا ثم أعطاه شيئا آخر وقال اقسمه بين الناس، مما يدل على أنه ينبغي على المرء أن يواسي بين أصحابه في العطية والهدية، يعني خاصة إذا كانت واضحة. أما قد تعطيه سرا لا يعلم بذلك أحد فلا مانع من ذلك، المهم ألا تثير قلوب أصحابك عليك. نعم، نتابع أخواني الكرام. الآن سيذكر الأدلة على قسم الترجمة الآخر. قلت لكم الآن الترجمة كم مسألة ذكر فيها؟ مسألتين، مسألة شعر الآدمي، اثنين سور الكلاب. فذكر الأدلة على أن شعر الآدمي طاهر لا شك في ذلك. الآن بدأ بذكر الدليل على موضوع سؤر الكلاب. فالإمام البخاري كما قلت لكم يرى أن سؤر الكلاب طاهر كما سيرد معنا. يقول حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي المعروف عن مالك بن أنس عن أبي الزناد، هو عبد الله بن ثكوان أبو عبد الرحمن، كنيته أبو عبد الرحمن ولقب بأبي الزناد، أبو الزناد لقب له، متوفى 130 للهجرة. عن الأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز كذلك مرت معنا ترجمته، متوفى 117 للهجرة. وروي عن البخاري، اسمعوا هذه القضية، بأنه من جملة أصح الأسانيد أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، من أصح الأسانيد، من جملة أصح الأسانيد أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. قال أبو هريرة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. هنا الإمام البخاري كمالك قال سؤر الكلب طاهر وهذا الغسل تعبدي، هذا الغسل سبع مرات تعبدي. لم؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. الأدلة الأخرى التي سيسوقها بعد ذلك دلت على أنه طاهر، لكن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن نغسل. لكن بقية الفقهاء ماذا قالوا؟ قالوا سؤر الكلب نجس، وهذا الحديث دليل على أنه نجس. والدليل آخر على ذلك أن هذا الحديث في بعض رواياته جاء كذلك، وهو عند الإمام مسلم قال عليه السلام: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات. فقوله طهور يعني طهارته، مما يدل على أنه إذا ولغ فيه الكلب فهو نجس، وهذا الذي قاله كثير من الفقهاء. لكن ترون أن هذه كيف أن المسائل تحتمل هذا وتحتمل هذا، لنعلم سعة أفق الفقهاء، ولنعلم كيف أن لكل واحد منهم دليلا فيما ذهب إليه رضي الله تعالى عنهم جميعا. فإذا قال عليه الصلاة والسلام: إذا ولأ شرب الكلب. كلمة شرب هكذا في هذه الرواية، لكن أكثر الروايات إذا ولغ. والولوغ هو أن يشرب بطرف لسانه، لا مو يلعق، والولوغ في المائع، فإذا كان غير مائع يقال لعقه، يعني هذه من دقة اللغة. إذا كان ما في الإناء مائعا يقال ولغ فيه، فإذا كان غير مائع يقال لعقه، فإذا كان الإناء فارغا يقال لحسه. هذه كل كلمة تدل على معنى خاص، فما تستطيع تقول ولغ بمعنى لعق، لأن لعق إذا أدخل لسانه في غير مائع. نعم. فإذا إذا أدخل لسانه فيه فحركه يقال ولغ، هذا هو الولوغ. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا شرب، أو بحسب عبارات الروايات الأخرى، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7. هنا لاحظوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في إناء أحدكم، هل بالضرورة يكون إناءك يعني إذا ولغ فيه الكلب، ولا أي إناء؟ أي إناء. لذا قالوا هذه الإضافة ملغى اعتبارها، يعني المراد هنا إناء أحدكم يعني في أي إناء أو في أي ماء إذا ولغ فيه فليغسله 7، نص في ذلك. هنا مسألة، ما هي هذه المسألة؟ هو أن هذا الحديث لم يذكر التتريب. ما المراد بالتتريب؟ ورد بعض الروايات إحداهن بالتراب، فهنا هذه الرواية التي ذهب إليها الإمام مالك نعم لم يذكر فيها التتريب، ولذلك المشهور عند مالك أنه لا حاجة إلى التتريب، لأنه الرواية التي يرويها هو ليس فيها التتريب. لكن التتريب ورد في الحقيقة في روايات أخرى، لكن كذلك وردت بروايات، بعض الروايات أولاهن بالتراب، وبعض الروايات أولاهن أو إحداهن بالتراب، وبعض الروايات 7 بالتراب. نعم. فيقول الحافظ ابن حجر: الأرجح من حيث الأكثرية، يعني أكثرية الرواة، والأحفظية، يعني نظر الآن إلى نوعية الرواة وحفظهم وعددهم، نظر إلى الأمرين، إذا نظرت إلى الرواة من حيث عددهم ومن حيث قوة حفظهم، فالراجح لرواية أولاهن، هكذا قال الحافظ ابن حجر، أن الراجح أولاهن بالتراب. وقال الحافظ ابن حجر: وهذا كذلك أرجح من حيث المعنى. شو معنى من حيث المعنى؟ لأنه إذا كانت أولاهن بالتراب يأتي الماء بعد ذلك فيغسلها وينظف هذا التراب، فرجح الحافظ ذلك. هنا ملاحظة، قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا شرب من إناء، فكلمة شرب ماذا تخرج؟ تخرج إذا كان ما في الإناء جامدا، إذا كان ما في الإناء جامدا فحينئذ يلقى ما أصابه الكلب بفمه فقط. أما إذا كان مائعا فمعنى ذلك أن النجاسة سرت فيه بل ووصلت إلى الإناء. ولذلك قالوا من الفوائد أو التي تستفاد من هذا الحديث، أولا أن حكم النجاسة تتعدى عن محلها إذا كانت في مائع، أما إذا لم تكن في مائع كانت في جامد فلا تتعدى محلها. هذا أول فائدة. ثانية، على فيه دليل على تنجيس المائعات إذا وقع فيها نجاسة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم سواء في ماء أو في غير ماء، فدليل على تنجيس المائعات إذا وقع فيها نجاسة. ثم فيه دليل على تنجيس الإناء الذي يتصل بالمائع. لما ولغ الكلب في الماء لعله قد الكلب لم يلعق الإناء، لكن لما تنجس الماء وصلت النجاسة إلى الإناء. لذلك قالوا في الحديث دليل على تنجيس الإناء الذي يتصل بهذا المائع. ثم فيه دليل على ما ذهب إليه بعض الفقهاء على أن الماء القليل ينجس بمجرد وقوع النجاسة فيه وإن لم يتغير، لأن هنا قال فليغسله سبعا، لم يذكر أنه تغير أم لم يتغير، انتهى الأمر. طيب الآن طبعا بعض الفقهاء اكتفى قال بثلاث مرات وقال السبع على الندب، ما من نخوض بها المسألة. لما بعض الفقهاء قال ثلاث ليس سبعا باعتبار ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه فتوى لأنه أفتى بأن يغسل الإناء ثلاث مرات، فقالوا السبع على الندب والثلاث هي على الوجوب. أجابهم الفقهاء الآخرون قالوا لا، هنالك فتوى أخرى أو هنالك فتوى بإسناد أصح عن أبي هريرة أنه أفتى بسبع مرات فوافقت فتياه روايته، لأن هذه قضية موافقة الرواية للفتوى مسألة أخرى يعني نخوض فيها في وقت آخر إن شاء الله تعالى. لذلك بعضهم جعل فليغسله سبعا على الندب، ولكن الأكثر أنها على الوجوب، ينبغي أن تغسل سبع مرات. نعم، هنا سبحان الله بعض الأطباء الآن يذكرون أنه في الكلب يوجد، يعني الآن ثبت أنه يوجد في الكلب يعني والله أعلم جرثومة علاجها أو طهارتها تزال به بالتراب، تزال بالتراب. نحن نسلم لما جاءنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن عرفنا ما يدعم هذا وإن لم نعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الله تعالى. فإذا هذه لا نريد أن نقف عندها كثيرا لكي لا نخوض في هذه المسألة، لكن إشارة سريعة لا بأس بذلك. ثم يقول الإمام البخاري قال حدثنا إسحاق، هذا إسحاق بن منصور الكوسج المروزي أبو يعقوب، متوفى 251 للهجرة، يروي عن عبد الصمد، هو ابن عبد الوارث ابن سعيد العنبري مولاهم التنوري أبو سهل البصري، متوفى 207 للهجرة. يقول عبد الصمد ابن عبد الوارث حدثنا عبد الرحمن ابن عبد الله ابن دينار، هذا مدني عدوي، يروي عن أبيه عبد الله ابن دينار، وفاته غير معروفة عبد الرحمن، يروي عن أبيه عبد الله ابن دينار. عبد الله بن دينار هو مولى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهو الحديث الذي يروي حديث أنه نهي عن بيع الولاء وهبته، إذا بتعرفوا هذا حديث معروف. راوي عبد الله بن دينار مولى ابن عمر، متوفى 127 للهجرة، روى الحديث عن أبي صالح. من أبو صالح؟ هو ذكوان السمان ويقال له الزيات، لأنه كان يجلب الزيت إلى الكوفة، زيات سمان، يعني يجلب الزيت ويجلب السمن إلى الكوفة. مات 101 للهجرة، هو كذلك من كبار العلماء الفقهاء والمحدثين، وأكثر عن أبي هريرة، يقول عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا رأى كلبا يأكل الثرى من العطش. هنا يأكل بمعنى يلعق، يعني لا يأكل الثرى، لا يؤكل، وإنما شبهه تشبيها بالأكل، يأكل الثرى يعني يلعقه. والثرى ما هو؟ التراب الندي، فمن شدة عطشه يلعق بلسانه هذا التراب الندي، يأكل الثرى من شدة العطش، من العطش يعني من لعطشه. فأخذ الرجل خفه فجعل يغرف له به حتى أرواه، فشكر الله له فأدخله الجنة. هنا فشكر الله له فأدخله الجنة، هذه الفاء العاطفة فأدخله الجنة، قالوا إما من باب عطف الخاص على العام، إن شكر الله له جازاه وأثنى عليه، ثم ذكر جزاء خاصا قال فأدخله الجنة، أو قالوا تفسيرية، الفاء تفسيرية، يعني شكر الله له، كيف شكر الله له؟ فسرها بقوله فأدخله الجنة. إذن ممكن المعنيان صحيحان، إما من باب عطف الخاص على العام، أو الباء أو الفاء تفسيرية، كما أن لها طبعا نظائر لا نريد الآن ذكرها. لما ذكر البخاري هذا الحديث؟ من يعلم؟ البخاري ذكر الحديث على أن هذا الرجل أخذ خفه فملأ به ماء وسقى الكلب، غرف له، نعم، حتى أرواه، والنبي صلى الله عليه وسلم ما عقب على ذلك بشيء، مما دل على أن سور الكلب، سور الكلب طاهر. فإذا هو طاهر بمثل هذه الرواية. وأما قوله فليغسله سبعا، فالغسل تعبدي، هكذا ذهب الإمام البخاري كما ذهب الإمام مالك. طبعا الفقهاء ناقشوا للإمام البخاري رضي الله تعالى عنه، قالوا هذه القضية يعني مبنية على الاتفاق على أن شرع من قبلنا هو شرع لنا، والمسألة مختلف فيها، وهل ثبت في ذلك النسخ أم لا. ثم بعد ذلك قالوا هنالك احتمالات، يعني النبي عليه الصلاة والسلام ذكر موضع الشاهد من الحديث أن الرجل قد روى الكلب وقال لهم في كل كبد رطبة أجر، يشجع الصحابي على العناية وعلى الرفق وعلى الإحسان إلى الخلق. نعم، لا ندري لعل الرجل يعني حين غرف له وضعه في مكان آخر، أو لعله غسل خفه بعد ذلك، يعني هنالك أشياء ليست موجودة في نص الحديث لعلها موجودة. لذلك قالوا ليس هذا الحديث نصا في أن سؤر الكلب طاهر، هذا الذي طبعا ذكره الفقهاء. لكن الإمام البخاري يتابع ليذكر أن سؤر الكلب طاهر، فيروي عن أحمد بن شبيب، وهو أحمد بن شبيب بن سعيد الحبطي، أبو عبد الله البصري، أحمد بن شبيب بن سعيد الحبطي، متوفى 229 للهجرة، يروي عن أبيه، أبوه هو شبيب بن سعيد الحبطي، وهذا يقولون عنه لا بأس بحديثه من رواية ابنه أحمد، لذلك البخاري جاء بحديثه من رواية ابنه أحمد، مات 186 للهجرة. يروي عن يونس، هو يونس ابن يزيد الأيلي، ذكرت لكم ترجمته، كان ينزل عنده الزهري في أيلة، أيلة أين أيلة؟ أيلات يعني معروفة في ساحل البحر الميت. نعم، يونس بن يزيد الأيلي، متوفى 159 أو 160 للهجرة، يروي عن ابن شهاب، ابن شهاب يروي عن حمزة بن عبد الله بن عمر، حمزة بن عبد الله بن عمر يعني أبو عبد الله بن عمر، حمزة مو معروف وفاته، لذلك ابن حجر قال من الطبقة الثالثة، كلمتنا الثالثة يعني من بين 60-70 للمئة، هيك تقريبا يعني وفاته بها الفترة. عن أبيه سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال كانت الكلاب تبول، كلمة تبول في بعض الروايات وفي بعض النسخ، أكثر النسخ ليس فيها كلمة تبول، فيها كانت الكلاب تقبل وتدبر، وبعض النسخ فيها هذه العبارة كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. إذن البخاري ذكر هذه الرواية للدلالة على أن سؤر الكلب طاهر. أي ابن عمر يقول كانت تبول وتقبل وتدبر. ابن المنذر يقول يعني تبول يعني خارج المسجد، يعني فسرها ابن المنذر، وما معقول يتركون للكلاب ضمن المسجد تبول، تبول خارج المسجد ثم تقبل وتدبر في المسجد. فإذا كانت تقبل وتدبر في المسجد معنى ذلك قد تأتي إلى بعض الطعام أو بعض أمكنة أو بعض الناس فتلعقهم أو تلف ما ترى، فهذا دليل على أن سؤر الكلب إنما هو طاهر. طبعا هم يقولون أن هذا الأمر كان في بداية الحال قبل الأمر بتطهير المسجد وتطيبه وصيانته ووضع الأبواب فيه، وهنالك روايات تدل على ذلك، ورواية إسماعيلي يقول سيدنا عمر رضي الله عنه اجتنبوا اللغو في المسجد، فلما روى ابن عمر هذا الحديث قال وكنت أبيت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وكانت الكلاب تبول أو تقبل وتدبر في المسجد، مما يشير إلى أن هذا الأمر كان في بداية الأمر، ثم صانوا المساجد عن ذلك وطهروها وطيبوها. المهم في ابتداء الحال، إن كان في ابتداء الحال أو في غير ذلك، البخاري أخذ من هذا دليلا على أن سؤر الكلاب طاهر، هذا الذي يريده البخاري. ولما انتبهوا له الملاحظة الهامة، ابن عمر رضي الله عنه يقول فلم يرشوا شيئا، لم يكونوا يرشون شيئا من ذلك، هذه أبلغ من أن يقول فلم يغسلوا، لأن الرش أقل بكثير من الغسل، فإذا ما رشوا بالأولى أنهم لم يغسلوا. فإذا كلمة يعني البخاري انتزع الدليل انتزاع يعني رائع من هنا، إذا رش ما رشوا فبالأولى أنهم ما غسلوا، وإذا لم يغسلوا معنى ذلك أن سؤر الكلب طاهر لأنهم ما رشوه ولا غسلوا. هذا لذلك ذكر البخاري هذه المسألة. نتابع. طبعا هنا في بحث طويل نحن لا نريد أن نخوض فيه بالتفصيل، سيرد معنا أنه بعضهم قال أنه هذه المساجد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان معرض للشمس ومعرض للريح، وعند الفقهاء أنه لو كان هنالك نجاسة إذا جفت بالشمس وبالريح فهي طاهرة، يعني أجابوا عن هذه المسألة أنه هذا المسجد جفت هذه النجاسة بالشمس وبالريح التي كانت في المسجد، ما كان المسجد مغلق كذلك بنوافذ يعني محكمة الإغلاق لا يدخل إليها شيء، لا، كانت مساجد النبي صلى الله عليه وسلم على الحال التي تعرفونها. ثم قالوا مسألة ثانية أنه الأصل بالمسجد الأصل أنه طاهر، ولا تزول صفة الطهارة إلا بيقين، فالأصل في المسجد أنه طاهر ولا تزول هذا اليقين لا يرتفع بالشك، يعني أبحاث ذكروها الفقهاء قد نعرض لها حين نأتي إلى موضعها في وقت آخر. المهم نحن بدنا موضع الشاهد من الحديث، لما أورد البخاري هذا الحديث؟ للدلالة على أن سؤر الكلب طاهر. تهينا. تابع الإمام البخاري ذكر هذا الحديث كذلك، فقال حدثنا حفص ابن عمر، وحفص ابن عمر ابن الحارث ابن سخبرة، مشهور هذا بكنيته أبو عمر الحوضي، أبو عمر الحوضي متوفى 225 للهجرة، منتابع بسرعة حتى ما نطول عليكم. يقول حدثنا شعبة ابن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث متوفى 160، عن ابن أبي السفر، هذا اسمه عبد الله، عبد الله ابن أبي السفر، مات يقولون في خلافة مروان ابن محمد، مروان ابن محمد آخر ملوك بني أمية، مات في خلافته، يعني إمتى؟ هو مروان ابن محمد مات 132 للهجرة، فمعنى ذلك هو مات بين 127 تقريبا للهجرة و 132 بهالفترة هي، مات في خلافة مروان ابن محمد. يروي ابن أبي السفر عن الشعبي، الشعبي هذا الكبير عامر ابن شراحيل الشعبي مات بعد 100، عن عدي بن حاتم رضي الله عنه الصحابي الجليل متوفى 68 للهجرة، وعمر يقال عمر كان من المعمرين عدي بن حاتم، يقول سألت النبي صلى الله عليه وسلم يعني عن الكلب إذا أخذ الصيد، فقال له هذا سيرد معنا بالتفصيل في موضعه. المهم جاء به البخاري لهذا الشاهد أن سؤر الكلب طاهر. قال النبي إذا أرسلت كلبك المعلم، ما الكلب المعلم؟ المدرب، وهو قال الذي يسترسل بإرسال صاحبه، يهيج بإغرائه وينزجر بانزجاره في بدء الأمر ومع شدة العدو، يعني ينزجر الكلب ولو على بشدة إذا زجره صاحبه ينزجر. فذلك هذا تعريف جميل لكلمة إذا أرسلت كلبك المعلم، الذي يسترسل بإرسال صاحبه، يهيج بإغرائه وينزجر بانزجاره في ابتداء الأمر ومع شدة العدو، ثم يمسك الصيد لصاحبه ولا يأكله، هذا الكلب المعلم. قال له عليه الصلاة والسلام إذا أرسلت كلبك المعلم فقتل فكل، وإذا أكل منه فلا تأكل، فإنما أمسكه على نفسه. هذه قاعدة، إذا أكل الكلب من الصيد فلا يؤكل لأنه أمسكه لنفسه. قال عدي بن حاتم أرسل كلبي فأجد معه كلبا آخر، قال فلا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على كلب آخر. موضوع التسمية إخواني بهذه القضية سيرد معنا بحثها بالتفصيل في موضعها، لا نريد البحث فيها. نحن نريد الآن أن البخاري ذكر هذا الحديث أن النبي قال له إذا أرسلت كلبك المعلم فقتل فكل. طيب الكلب المعلم أمسك بالصيد، أمسك بالغزال مثلا، أما أمسكه بفمه؟ أمسكه بفمه، ومع ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم كل، مما يدل على أن سؤر الكلب طاهر. فالبخاري ذكر هذا الحديث على هذه النقطة، انتزع منها هذا المعنى. طبعا الفقهاء أجابوا للبخاري بأجوبة منها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعرض للآن لبحث نجاسة الفريسة أو عدم نجاستها، إنما تكلم كيف يباح الصيد، كيف يحل وكيف يحرم، بدليل كما قال حافظ بن حجر أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل له واغسل الدم إن كان فيه مثلا، لأن هذا معروف بأنه ينبغي أن يغسل الدم قبل أن يأكله. إذن بعض الفقهاء ناقش الإمام البخاري في هذه المسألة وقالوا له هذا الحديث ليس في مسألة نجاسة الصيد أو عدم نجاسته، وإنما ذكره العلماء في كيف يكون الصيد مباحا وكيف يكون حراما. انتهى هذا البحث. إذن خلاصة البحث أن البخاري يرى أن سؤر الكلب طاهر، ونازعه في هذه المسألة الفقهاء. نسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى كل خير، والحمد لله رب العالمين. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.